لكل الخلق نبراس وبالإحسان يروينا وبالإحسان يروينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم كدوة للعالمين. وموضوع البرنامج هو الحديث عن السنن التعاملية، ومن خلال من؟ من خلال خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا قبل عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع صغار السن، وعن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع كبار السن ومع المسلمين الجدد ومع المنافقين ومع الأعراب ومع الزوجات والأولاد والأحفاد ومع الفقراء ومع الأغنياء وغيرها كثير. وفي هذه الدقائق المعدودات نبدأ الحديث عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عموم النساء. كان تعامله صلى الله عليه وسلم مع النساء يتسم بالرفق وبالرحمة، بل كان تعامله مع جميع الخلق صلى الله عليه وسلم يتصف بالرأفة والشفقة والرحمة، هو رحمة الله للعالمين. قال ربنا فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كثيرا ما نسمع من بعض الأغبياء الجهلة إن المرأة في الإسلام مظلومة مهضومة، الإسلام ظلم النساء، الإسلام أعطى كل شيء للرجال، وهذا الكلام افتراء وكذب وحماقة. بل إني أقول بملء الفم إن المرأة لم ترى العز والسؤدد والمكانة والرحمة والعدل إلا في ظل الإسلام، إلا في ظل الشريعة الحنيفية السمحة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. بل إني أقول هناك مجالات كثيرة سبقت فيها النساء الرجال، فأول من سكن الحرم امرأة، هاجر أم إسماعيل، وأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق امرأة، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وأول من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق امرأة، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وأول شهيد في الإسلام امرأة، سمية بنت خباط أم عمار زوج ياسر رضي الله عنها وعن زوجها وابنها. وعندنا في القرآن سورة نزلت باسم النساء، سورة النساء، ما عندنا سورة اسمها الرجال، لكن عندنا سورة اسمها النساء. وعندنا سورة في القرآن نزلت باسم امرأة، مريم. وعندنا سورة في القرآن نزلت بسبب شكوى امرأة، المجادلة أو المجادلة. المرأة في الإسلام مكرمة، المرأة في الإسلام مقدمة. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء كثيرا كثيرا. احنا سمعنا عن اليوم العالمي للمرأة، يوم المرأة العالمي، يوم المرأة العالمي، ونسي كل هؤلاء إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع خطب في أكثر من 100,000 إنسان وأوصى بالنساء. ده لو هنقول اليوم المرأة العالمي يبقى يوم خطبة عرفة اللي النبي خطبها صلى الله عليه وسلم في الحجة الوحيدة التي حجها. اسمع عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فحمد الله وأثنى عليه، يعني سيدنا النبي استفتح الخطبة بحمد الله والثناء على الله، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. النبي في أكبر مؤتمر إسلامي عالمي بيخطب في أكثر من 100,000 ممن خرج يحج معه، أكبر عدد حضر خطبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في خطبته في يوم عرفة في حجة الوداع في وسط عشرات الآلاف، قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، أي تواصوا بهن وارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن. فالمرأة لا يحسن عشرتها إلا كريم، ولا يؤذيها إلا لئيم. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. المرأة ضعيفة، النبي قرنها باليتيم علامة على ضعفها. امرأتك أسيرة في بيتك، لا تخرج إلا بإذنك، لا تسافر إلا بإذنك، لا تدخل بيتك أحدا إلا بإذنك، فأكرمها. فربنا في قرآنه علمنا أن نكرم الأسرى الذين أسروا في الحروب من الكفار، قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذه امرأة مسلمة مؤمنة، امرأة طيبة أكرمك الله بها، فلا تؤذيها ولا تتجبر عليها. سيدنا النبي قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم يعد النساء نظائر الرجال. الإسلام مش بيمتهن المرأة أو بيعتبرها مواطن من الدرجة الثانية أو بيعتبرها كما كان العرب في الجاهلية ينظرون إليها، لا يورثونها ولا يسمعون كلامها، كسقط متاع كرسي مرمي في البيت ملهاش قيمة ولا كرامة. لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما النساء شقائق الرجال، أي نظائر الرجال في الأخلاق والطباع، كأنهن شققن منهم. المرأة كأنما هي شقك، هي التي تكملك وأنت تكملها، فهي مساوية لك في كل الحقوق وعليها كل الواجبات، إلا ما استثناه الوحي من بعض الفرائض عن النساء تخفيفا ورحمة بهن، كإسقاط فريضة الجهاد. دي مفروضة على الرجل مش مفروضة على المرأة، كفريضة الجمعة والجماعة، كسنة الجمعة والجماعة. المرأة مش مفروض عليها تصلي الصلوات في المسجد، لو ذهبت فهو خير، لكن مش واجب عليها، ولا الجمعة واجب عليها، ولا الجهاد واجب عليها. نعم. عن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء. يا رسول الله، أنا شايفة إن كل حاجة للرجالة والنساء لم يذكرن بشيء. فأنزل الله آية في كتابه تتلى إلى يوم الدين تبين المساواة بين الرجال والنساء في كل الفرائض والتكاليف والثواب والعقاب إلا بعض التكاليف الشاقة رفعت عن النساء رحمة بهن كالجهاد. قال الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. انظر المساواة في كل هذه التكاليف والمساواة في الثواب وفي العقاب. وكان صلى الله عليه وسلم يبايع النساء على الإسلام كما يبايع الرجال من غير مصافحة. لما واحد يجي يدخل في الإسلام من الرجال سيدنا النبي يصافحه ويبايعه يعاهده: بايعني على ألا تشرك بالله شيئا، ولا تسرق ولا تزني ولا تفعل كذا وكذا وكذا. فكان يبايع النساء مشافهة بالكلام من غير مصافحة صلى الله عليه وسلم. يدل على هذا حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار نبايعه، فقلنا: يا رسول الله، نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفترينه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. قال: فيما استطعتن وأطقتن. فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا، هلما نبايعك يا رسول الله؟ فقال رسول الله: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني: إني لا أصافح النساء. ما كان صلى الله عليه وسلم يضع يده في يد أي امرأة يحل له أن يتزوج منها: إني لا أصافح النساء. النهاردة يمكن تلاقي واحد عنده زبيبة ما شاء الله كبيرة، وبعدين يسلم على دي ويسلم على دي، وربما يلبس عمامة ويتزيى بزي العلماء ويسلم على المذيعة الفلانية ويسلم يفعص في إيد المذيعة الفلانية. أين أنت من هذا الكلام؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. وأمنا عائشة تقول: لا والله ما مست يد رسول الله امرأة قط، يعني لا تحل له. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. ثم قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررنا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يمتحن المؤمنات، أي امرأة مهاجرة حديثة عهد بإسلام وصلت إليه قبل ما يقبل منها يمتحنها كما أمره الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فيسألها، تقول عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، يمتحنهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن: انطلقن فقد بايعتكن. لا والله، أمنا عائشة بتقول أهو: لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما، قد بايعتكن كلاما، صلى الله عليه وسلم. طب ليه الرجل ما يسلمش على المرأة؟ هي المرأة يعني كالجمل الأجرب، انت يعني خلاص انسان شهواني؟ لا، المسلم بيعتبر المرأة كنز، هذا الكنز يحفظ من اللمسة، ممنوع الاقتراب، يحفظ من اللمسة بل ويحفظ من النظرة، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يحفظ ويدخر إلى أن يأتي صاحب الكنز زوجها. فعدم مصافحة الرجل للمرأة المسلمة ده إكرام، احترام، تقدير، رفعة، مكانة، مش احتقار وامتهان كما يكون بعض أصحاب الأهواء من مرضى القلوب. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع النساء بغاية الرفق. اسمع، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود له يقال له أنجشة يحدو، وكان حسن الصوت. نبي مسافر ركبين الإبل والخيل، في غلام حبشي صوته حلو اسمه أنجشة عمال يحدو بينشد إنشاد جميل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير، رويدك سوقا بالقوارير. قال أبو قلابة، يعني فتكلم النبي بهذه الكلمة شبه النساء بالقوارير، يا أنجشة ويحك ارفق بالقوارير، في لفظ لأحمد، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالقوارير، والقوارير جمع قارورة، والقارورة يعني زجاجة. لماذا شبهها بالقارورة؟ لأنها رقيقة ضعيفة خشية من حداء أنجشة إن الجمال تسرع فتسقط النساء فينكسرن، أو صوت الحلو مع هذا الشعر الذي ينشده يؤثر في قلوب بعضهن فيفتنهن. صلى الله عليه وسلم خاشي على النساء، قال ارفق بالقوارير، وكان أنجشة حسن الصوت، وكان يحدو وينشد من القريض والرجز وما فيه تشبيب، فلم يأمن رسول الله عليهن من الفتنة بأن يقع في قلوبهن شيء من حدائه، فأمره بالكف عن هذا. وقيل بل المراد الرفق في السير، لأن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي، فقد تسقط المرأة فيصيبها ما يصيبها من الأذى. فرحمة من النبي بالنساء، قال رويدك سوقا بالقوارير. قال القرطبي: وكلا الأمرين يعني مقبول، شبههن بالقوارير لسرعة تأثرهن ولعدم تجلدهن، فخاف عليهن من حيث السير بسرعة فيسقطن فيحصل من الأذى ما الله به عليم، أو خاف عليهن من الفتنة من سماع هذا الصوت الجميل بهذا الإنشاد: اللهم صل على محمد. وما المرأة اللي زوجها مقعدها جنب المطرب اللي عامل قصة واللي عينه زرقاء واللي عمال يتنطط واللي عمال يقول الحب والغرام والشوق والنار وعمال يتفرج وهي تتفرج، مفيش رفقا سوقك بالقوارير، مفيش خوف عليها من الفتنة. اللهم أحيي في قلوبنا الغيرة المخدرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وكان صلى الله عليه وسلم يثني على نساء قريش لما فيهن من الصفات الحسنة من الرحمة بالولد والرعاية لمصالح الزوج. سيدنا النبي أراد أن يخطب أم هانئ ابنة عمه ابنة أبي طالب أخت سيدنا علي، قد متجوزة وزوجها مات وعندها أطفال صغار، فأبت. ما أبت كراهية في أن تكون زوجة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أبت حتى لا تنشغل عن رعاية مصالح أولادها. فهنا قال رسول الله: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. رواه الشيخان في الصحيحين. أحناه على ولد في صغره يعني أكثر شفقة، أكثر حنانا على الولد في حال يتمه، أكثر حنانا ورعاية. ومن هذا الحنان لا تتزوج بعد أبيه حتى لا تنشغل عنه بزوج جديد له حقوق. أحناه على ولد في ذات صغر فلا تتزوج بعد موت الزوج رحمة بأولادها ولا عتاب على من فعلت. وأرعاه على زوج في ذات يده أي أحفظ وأصون لمال الزوج، وهذا لأمانتها ولقلة تبذيرها ولعدم سفاهة عقلها. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يهتم بتعليم النساء. يقول لك الإسلام لا لا لا، جماعة السنية دول ضد تعليم المرأة وضد عمل المرأة، شوف وضد المرأة عموما. من قال هذا يا أبا الجهل؟ احنا مش ضد ان المرأة تتعلم، مش ضد ان المرأة تعمل اذا احتاجت للعمل او احتاج العمل اليها ما دام هذا العمل حلال ومنضبط بضوابط الشريعة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليم النساء في الامور التي تحتاج اليها النساء. اسمع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك. ذهب الرجال يعني بعلوم الشريعة، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. حديث رواه البخاري. قال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ووعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم بين يديها يعني مثلها من ولدها ثلاثة لم يبلغ الحنث يعني قبل البلوغ إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، واثنين؟ طب أنا مات الاثنين بس. قال: واثنين واثنين واثنين. رواه البخاري ومسلم. ولو قالت أخرى وواحد لقال وواحد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليم النساء، وكان حريصا على وعظ النساء وعلى تذكير النساء. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء. طبعا النساء في الصلاة خلف الرجال، دي صلاة عيد، كل المدينة ونواحي المدينة بتصلي العيد ورا النبي، فأكيد صوته لن يبلغ كل النساء في آخر الصفوف. فمن حرصه على تعليمهن ووعظهن وتذكيرهن بعدما قضى الخطبة انطلق إلى النساء صلى الله عليه وسلم فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء يعني من وسط النساء سفعاء القدين يعني فيه تغير وسواد، فقالت: لما يا رسول الله؟ والظاهر أنها من الإماء. لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. رواه البخاري ومسلم. فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من الأقرطة ومن الخواتيم وما شابه. والحديث له أكثر من رواية، طلعت إلى النار فإذا أكثر أهلها النساء، فقامت امرأة سفعاء الخدين جريئة وقالت: ولم يا رسول الله؟ قال: لأنهن يكفرن. قالت: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكثرن اللعن. إذا أحسن الرجل إليها الدهر كله، ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. دي مصيبة في عشرات الآلاف من النساء. الرجل يحسن إليها ما استطاع، لو يقدر يجيب لها حتة من السماء يجيب لها حتة من السماء، يجيب لها صوابع العشرة شمع، مش عايزها تحتاج أبدا. وإذا رأت منه هفوة أو غلطة لا تنساها أبدا إلى أن تموت. إذا رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. زوجة أحد الأمراء نظرت من شرفة القصر فرأت بعض الفلاحين يخوضون في الطين وهم حفاة، فقالت للأمير: أريد أن أخوض في الطين كهؤلاء المساكين. طب انت مرات الأمير عايزة تمشي حافية في الطين ليه؟ ما تسيب الغلابة في الطين بتاعهم، هو الكحكة في إيد اليتيم عجبة؟ لا، أنا عايزة ألعب في الطين زيهم. طيب، فأمر بلبخة لبخت عجنت بأزكى أنواع العطور، ثم أمر بأن تبسط في مكان في القصر، حتة طين اتعجنت بالمسك والكافور بأزكى العطور، وبعدين فردها لها كده مترين في حتة في القصر، ولا يلا تعال امشي حافية في الطين اتبسط العبي. ففعلت. طبعا دي طينة بقولك معجونة بأزكى أنواع العطور، يعني طينة ينفع تعملها سندوتشات، حاجة يعني ما حصلتش. المهم حصل اللي حصل. بعد يومين ثلاثة يا مؤمن اختلفت معه فقالت: ما رأيت منك خيرا قط. قال: ولا في يوم الطين ولا يوم ما اطينت يا بعيدة. فهذا مرض وداء في كثيرات من النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان صلى الله عليه وسلم يأمرهن بالصدقة ويعلمهن أن الصدقة مهما كانت قليلة فإنها عند الله عظيمة، فيقول: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما، وانطلق رجل إلى عرض ماله أو عرض ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. رواه النسائي. يعني إيه؟ واحد كل اللي يملكه في جيبه 100 جنيه 200 جنيه، أم تصدق ب100؟ ده تصدق بنصف المال. واحد عنده 10 مليون تصدق ب100,000. من الذي تصدق أكثر؟ أبو 100 جنيه، لأنه في الحقيقة تصدق بشطر ماله، أما الآخر فتصدق بشيء من ماله. أهم حاجة تكون الصدقة يا بنتي من مال حلال، وتقصدين بها وجه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يحث النساء بالصدقة، والحقيقة كانت النساء أكثر صدقة في العيد كما يشهد بعض الصحابة لهذا حتى من الرجال. اسمع، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله. راحت البيت بقى جابت حاجة من الصيغة وراحت تصدق بيها، فعبد الله بن مسعود قال لها: راح فين زوجها؟ قالت له: هتصدق بيها. قال لها: ده انت عندك عيال يتامى من زوجك الاول، وانا زوجك الثاني يعني على قد حالي، يعني نحن اولى من غيرنا. والروايه التي معنا فيها انها هي التي ذكرت عبد الله بهذا، قالت: يا عبد الله، انك رجل خفيف ذات اليد، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امرنا بالصدقه، فاته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني، وإلا صرفتها إلى غيركم. رواه النسائي والحديث صحيح. قال لها: طب روح اسأل النبي. فذهبت تستأذن، فجاء بلال: يا رسول الله، امرأة أنصارية بالباب وزينب بالباب تريد أن تستفتيك. قال النبي: أي الزيانب؟ النبي روحه حلوة. وفي زينب بنت جحش زوجة النبي، في زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، في زينب زوجة عبد الله بن مسعود، وفي غيرها كتير. أي الزيانب؟ قال زوجة عبد الله بن مسعود. فقال له رسول الله إذن لها، فدخلت فاستأذنته واستفتته في المسألة، فقال لك أجران: أجر القربة، أجر القرابة، وأجر الصدقة. لك أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. والحديث رواه البخاري ومسلم. يعني إيه؟ يعني المرأة ينفع تدي زكاة مالها لزوجها الفقير أو المسكين، ينفع وثوابها مضاعف. يعني المرأة ينفع تطلع زكاة مالها لأولادها الفقراء أو المساكين، ينفع وأجرها مضاعف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. طب ينفع الرجل يعطي زكاة ماله لامرأته الفقيرة أو المسكينة أو لأولاده الفقراء أو المساكين؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه واجب علي أنفق على زوجتي، أغنيها من فقرها، واجب علي أنفق على أولادي. لكنه لا يجب على المرأة أن تنفق على الزوج أو تنفق على الأولاد، لا يجب. كل جنيه الست اللي شغالة بتساعد بيه في البيت صدقة، صدقة منها على زوجها، صدقة منها على أولادها. المرأة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة، لو راتبها في الشهر 100,000 جنيه مش واجب عليها تصرف جنيه في البيت إلا برضاها، وده من تكريم الإسلام للمرأة. ربنا أوجب النفقة على الرجال ولم يوجب النفقة على النساء. نعم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلم النساء بعض الأدعية المفيدة النافعة. عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقوليها عند الكرب؟ أولا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب، عند الشدائد، عند الكرب؟ قالت: ما هي يا رسول الله؟ قال: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. رواه ابن ماجه وأبو داود وصححه الألباني. ده كله من حرص سيدنا النبي على تعليم النساء وعلى وعظ النساء وعلى الاهتمام بأمر النساء صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه هذا الدعاء عند الكرب، أن تقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم من حرصه على النساء يحثهن ويحضهن على شهود مواسم الخير في الأعياد، في العمرة، في الحج. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا، من الذي أمر؟ رسول الله. أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين والعواتق، المرأة الشابة، وذوات الخضور، البكر المستخبية في خدرها، فيشهدن الخير وجماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن المصلى ويعتزل الحيض عن مصليهن. يعني الله، حتى المرأة الحائض في صلاة العيد يقول لها اخرجي، ما تصليش مع النساء، ما تجلسيش في مصلى النساء، اجلسي في الملحق وكبري واذكري ربنا واسمعي الخطبة واشهدي دعوة الخير. فقالت امرأة: يا رسول الله، احدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، أي تعيرها شيئا من ثيابها تصلح أن تخرج فيها، بس تشوف معنا صلاة العيد وتسمع خطبة الجمعة وتكبر معانا وتفرح معانا. هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على النساء. وكان النساء كن يشهدن معه صلاة الجمعة وصلاة الجماعة. عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله يخطب بها كل جمعة. يعني النبي قعد فترة يكرر يخطب، وبعدين يخطب خطبة كاملة في سورة قاف، يحمد الله ويثني عليه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرأ سورة قاف على المنبر، دي الخطبة. قال العلماء: وسبب اختيار قاف لأنها مشتملة على البعث وعلى الموت وعلى المواعظ الشديدة وعلى الزواجر الأكيدة، وكنا يشهدن معه صلاة الفريضة في المسجد. عن عائشة قالت، وبهذا نختم: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلاة الفجر حتى الفجر متلفعات بمروطهن، يعني بأغطيتهن بالحجاب يعني، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس أو من الغلس. والحديث رواه الشيخان. تخرج صلي العشاء صلي الفجر في المسجد، إذا أمنت الفتنة طريق آمن فيش مشاكل، يبقى تخرج وتصلي معهم الفجر والظهر، ولا انك تصلي الفجر وتصلي العشاء، فمن باب اولى ان تصلي الصلوات النهاريه. وقد نهى الرجال عن منع النساء من اتيانهن المساجد، فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تمنعوا اماء الله مساجد الله. عن عبد الله بن عمر قال: كانت امراه لعمر تشهد صلاه الصبح والعشاء في الجماعه في المسجد. سيدنا عمر غيور جدا، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله: ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله. رواه الشيخان. هذا الذي سبق صورة من صور رعاية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واهتمام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم النساء وبصلاح النساء وبصلاة النساء وبشهود مواسم الخير للنساء في العيدين والجمعة والجماعة، كل هذا شيء من اهتمامه وتقديره للمرأة. وهناك بقية كثيرة ستأتي تفصيلا في الحلقات القادمة إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
رسول الله قدوتنا، لشرع الله يهدينا، وسنته لنا عون من الأسقام تشفينا، من الأسقام تشفينا، يعلمنا ويرشدنا وأخلاق تربينا، رسول للورى.